الله لا يحرمك الأجر. إخواننا في مكتب غرب الديرة الدعوي عملوا احتفالية، احنا وعدناكم بكيكة قطعها هنا على الهواء بمناسبة اكتمال وقف النماء، لكن نظرا لأن المكان صغير وعلى قد حالنا قلنا نخلي الدعوة يعني يشتركون فيها يعني جميع الطاقم في مكتب غرب الديرة وكل من دعم وكل من شارك وكل من دعا لهذا الوقف ولهذا المكتب أن يشارك الفرحة إخوانا في مكتب غرب الديرة لأجل أنه يعني تغطى وقف النماء. عملوا فرحة وعملوا يعني كيكة كذا حلوة وجميلة، نبي إن شاء نخليكم أنتم تشتركون معنا في هذه الفرحة التي فرحوا بها إخوانا في مكتب غرب الديرة وأيضا محبي الخير. سنتابع أنا وإياكم هذه الفرحة عبر تقرير قصير، نشوف الفرحة كيف كانت معهم وكيف الانطباعات من رئيس مجلس الإدارة أو من جميع الإخوة المشاركين أو الضيوف اللي حضروا في احتفالية الاحتفال بوقف النماء واكتماله. نتابع ونعود إن شاء الله.
ورد العذبي وأجمل الحب ووردة بيضاء رباه بلد الشهد بأننا نبتغي منك الرضا.
وصل إجمالي المبالغ المحصلة حتى الآن،
فالخير فينا لا يزال محفزا نسعى به كي نجني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نحييكم في هذه الحفلة المباركة باكتمال وقفكم وقف النماء، هذا الوقف الذي سعى فيه كثير من المحسنين جزاهم الله خيرا. في الحقيقة أحببنا أن يشارك جميع منسوبي مكتب الدعوة والإرشاد بغرب الديرة بمشاركة الإعلاميين.
الوقف طبعا قريب من مستشفى الشميسي موجود، هو عبارة عن عمارة وأرض، أيضا ستكون عمارة أخرى، أيضا عمارتين متجاوزتين بإذن الله تعالى وقف المكتب، وإن شاء الله نطمح أن يكون هناك أيضا وقف عائشة إن شاء الله تعالى بإذن الله، أن نطمح أنه سيغطى إن شاء الله تعالى، وسنضع كيكة إن شاء الله خلال اليومين القادمين بإذن الله لوقف عائشة رضي الله عنها.
نسعى به كي نجني الثمرات، نسعى به كي نجني الثمرات، في كل قطر قد وضعنا بصمة معروفة الأفكار والخطوات، رباه فاحفظ مكتب الديرة لنا واحفظ لنا يا رب كل
ذنب. فرحة اليوم لا توصف حقيقة باكتمال هذا الوقت الذي بدأتموه من البداية حتى اكتمل كما ترونه أمام عينكم. تعجز عبارات الشكر والتقدير عن التعبير لكم لما أسديتموه، لما قدمتموه، لما عملتم لأجل هذا الوقت، جهودكم مشكورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتكم. 3,500,000 اكتملت وأنتم في بيوتكم، وأنتم من دعم منكم بريال ومنكم بجهد ومنكم بمال، ولكن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أجر من أحسن عمل، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا.
الحمد لله أولا وآخرا، له الثناء العاطر، له الشكر سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم للتعاون واكتمال هذا الوقف، وقف النماء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نماء لأموالكم وبقاء للخير في هذه الأمة.
وأتشرفت أني في الأنشطة القادمة أول من بتبرع، وهذا إن شاء الله الوصل حصلت عليه الحمد لله من الإخوان في المكتب، وأتمنى منكم أيضا أن تدعمونهم تتبرعون لهالأوقاف، لأن ريعة إن شاء الله بإذن الله لكم في الحياة بعد الممات لكل من تحبون.
الحقيقة جهود تبذل من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بغرب الديرة، وهذا ليس بمستغرب عليها وليس بمستغرب أيضا من المحسنين والداعمين لهذا الوقف الخيري الطيب المبارك.
أهدي هذه المباركة وهذه الفرحة فلنفرح، لأنه ما قدمتموه هو قد وصل، وها هو كما رأيتم. أحب أن أزف التهنئة والتبريكات لكم أنتم وللعاملين في هذا الوقت وفي مكتب غرب الديرة على جهودهم الجبارة.
يقول الله عز وجل والعصر، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله تعاوننا وتعاونتم معنا، واليوم فرحانين كثير جدا، كلنا فرحين باكتمال وقت النماء. الحمد لله اجتمع المبلغ ها هو وقتنا ما أمامكم الآن الحمد لله بفضل الله ثم بفضل دعمكم أنتم.
أنني أرى الكثير من الناس يتهاتفون لإكمال مثل هذا الوقف والذي بإذن الله من خلاله ستنطلق العديد من الدعوات إلى الإسلام وأيضا العديد من تصحيح العقائد وغيرها من الأنشطة الدعوية من هذا المكتب. فشكرا ثم شكرا ثم شكرا لكل القائمين على هذا المكتب التعاوني، وأسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتهم، وأيضا أسأل الله أن يجعل كل من تبرع ولو بريال واحد بأن يجعل في موازين حسناتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص مال من صدقة. هذه تحية من أخوكم ناصر الحربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كي نجني الثمرات تسعى به، كي نجني الثمرات رباه فلتشهد بأننا نبتغي منك الرضا يا رب والجنات.
بمورد العذب وأجمل الحب ووردة بيضاء.
إذا تابعتم الفرحة وشاهدتموها على محيا كل من حضر هذا الاحتفال، سواء الإخوة في مكتب غرب الديرة الدعوي أو الإخوة والزملاء الإعلاميين اللي حضروا هذا الاحتفال. الفرحة هي فرحة الجميع باكتمال وقف النماء، وستكون يعني مصاريف هذا الوقف للمشاريع الدعوية والخيرية لمكتب غرب الديرة الدعوي. يشاركنا الفرحة في احتفالية اكتمال وقف النماء الشاعر الجميل وصاحب القصائد العذبة والجزلة، الذي سيشاركنا ويتحفنا بقصيدة مميزة لوقف النماء ولمن شاركوا في هذا الوقف، الشاعر بندر بن سليمان الخمشي. حياك الله أبو سليمان.
مرحبتين أبو عبد الله، الله يسعد مساك طال عمرك.
يا هلا وسهلا فيك وحياك الله، وأنا أعرف أنك تكلمنا من دبي، راح تكلف علينا التليفون دقيقة
ودي بكم. هذا الحدث أنا بقوله صدقي عليكم وعليكم خلاف.
الله يحييك يا أبو سليمان. أبو سليمان، وقف النماء تابع لمكتب غرب الديرة اكتمل، ومشاعر الشاعر دائما حينما تتابع وتشاهد هذه يعني المشاركات من أهل الخير في مشاريع الخير أكيد جياشة ولها حضور، وش حضرت؟
حضرت أول شيء الله يوفقكم ويكتب أجركم ويجزلكم على أجر المثوبة، وأنتم على ما قيل بالقناة وبالأمور هذه تعاونونا، تراكم تساعدونا على فعل الخير وتحثونا على كتابة مثل هالقصائد بهالمناسبات. أنا كتبت قصيدة أسميها على ما قيل عابرة، بس اعتبروها مشاركة مني بسيطة، واسمح لي أبو عبد الله بتقديمها لكل السادة المشاهدين.
جزاك الله خير.
أقول بيض الله وجه راعينا الحمية، بيض الله وجه راعينا الحمية، من فزع له عندنا قدر وتحية، له تحايا له مزايا له سجايا، ندعي الله نطلبه رب البرية، يجزل أجر اللي الوقف الخير ساهم في دعاء ولا مقال أو في عطية، والله إنه يبشر بخير وعطايا من كريم مدته دايم سخية، من فعل خير بحياته ما تندم، عوض بأجره وبعد حطت خطية، أنما وقف وقف بهل العزايم بعد ربي ساهم وبه ناس حية، مكتب الديرة بغرب الدار بادر الجهود البينة ما هي خفية، وفي بداية ما توانوا في بداية دعمهم في كل خير ومقدرية، وساهموا فيها المشايخ يا عساهم فدوة للي في عايرهم ردية، والمتابع بالقناة أو بالتواصل وقفة منهم تعد أكبر هدية، وفي مناهل بيض الله وجه ناصر غامدي له غضا ما فيه زيه، بسمته تكفي لياجب البرامج بعد ربي تسعد النفس الشقية، الله انه يسعده في كل احزه وقفوا لاجله ودقوا له تحية. وانا اول من وياك يا ابو عبد الله.
الله يسعدك جعلك سالم.
الله يعزك يا ابو عبد الله ويعطينا على القصور، ودنا والله اني ودي اني بجنبك بعد الحين.
بيض الله وجهك ورايتك بيضة يا ابو سليمان، ويعطيك العافيه على هالمشاركه.
يا جعلك تسلم، سلم وسلم جعلي ما خرم منك.
شكرا شكرا لشاعرنا الجميل بندر الخمشي على هالقصيده الرائعه والمميزه، وشكرا لكل الشعراء اللي يشتركون معنا في مثل هالامور، يعني في مثل هالاوقاف، يعني الشاعر دائما له مشاعر جياشه خصوصا في مثل هالمشاعر في مثل هالاوقاف في مثل هالمشاريع الخيريه، فالله يكثر من امثالك ابو سليمان. انتهى وقف النماء واخذنا احتفاليته 3 مليون 500 ألف ريال تغطت عن طريقكم أنتم يا أهل الخير. مكتب غرب الديرة لديه وقف آخر سوق له قبل فترة، وقف عائشة رضي الله عنها، وهو مهتم بالجانب الدعوي النسائي في مكتب غرب الديرة. كما تشاهدوا الآن على الشاشة وقف عائشة رضي الله عنها، عدد المستفيدين أكثر من 50,000 مستفيد، عدد البرامج أكثر من 1800 برنامج. وقف عائشة رضي الله عنها وهو عبارة عن عقار سكني بقيمة 3 مليون ريال، ريعة للبرامج النسائية والدعوية بالمكتب. وكما تشاهدون يعني هذا هو الوقف بين أيديكم، وحساب الوقف موجود يعني أعلى الشاشة على اليسار، يعني بإمكانكم أن تشاركوا في هذا الوقف. وكما وصلني، نتابع الآن الرسم البياني، الرسم البياني أسفل الشاشة كذلك، تقريبا يعني على ما وصلني من الأخوة في المكتب أنه وصلهم تقريبا 1,200,000 ريال من تسويق ماضي لهذا الوقف، وتبقى 1,800,000 ريال. إذا يعني راح علينا كثير، إحنا بوقف إنما 3,500,000 ريال. إحنا قدامنا حلقات يعني 3 أو 4 حلقات قادمة، أعتقد بإذن الله ومتفائلين في هذه الحلقة بأنكم أنتم ستبادرون وستتبرعون وستشاركون في هذا الوقف، وقف عائشة رضي الله عنها، وهو للبرامج النسائية والدعوية لمكتب غرب الديرة. فادعموا وشاركوا ولكم الأجر من الله سبحانه وتعالى. والآن سأقرأ عليكم كذلك فتوى لسماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، وسأقرأ عليكم الفتوى الآن كما ذكر الشيخ الله يرحمه، بأن مكاتب الدعوة لا بأس أن تقدم لها الزكاة. كما تشاهدون الآن على الشاشة يعني سؤال أتى للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، ما حكم صرف الزكاة لمكاتب الجاليات على الكتب والأشرطة ورواتب الدعاة والعاملين وإيجار المبنى وخلافه؟ فأجاب الشيخ الجواب الأصل أن الزكاة تصرف في الأصناف 8 الذين ورد ذكرهم في القرآن، ولكن لا شك أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، فمتى تعطلت واحتيج إلى الأخذ من الزكاة فيما يستعان به على دعوة غير المسلمين وتعليمهم شعائر الدين جاز ذلك. وهكذا يجوز عند الحاجة تجهيز الدعاء وطبع الكتيبات وتسجيل الأشرطة الإسلامية من الزكاة عند اشتداد الحاجة لذلك، فإن هذه المشاريع الخيرية من فروض الكفاية على المسلمين، وقد نفع الله بهذه المكاتب وأهلها ودخل بواسطتهم في الإسلام خلق كثير، فيجوز الصرف عليها من الزكاة عند الحاجة وتعتبر داخلة في سبيل الله من الأوصاف 8 في سبيل الله الذي يعم كل ما يقرب إلى الله. وهذا هو القول الصحيح والله أعلم. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله، إذن كما قرأت الفتوى الآن بأن الزكاة تصرف للمشاريع الدعوية، والوقف كل ما يكون للوقف من مبالغ سيكون للمشاريع الدعوية ودعوة النساء في مكتب غرب الديرة. 1,800,000 ريال، الله لا يحرمكم الأجر، ونتمنى دام فيها أن الزكاة يعني مشروعة وما في مانع أنه تزكي لأجل وقف يبث أو يعني تنزل مشاريع على المشاريع الدعوية، فأعتقد أن الوقف سيتغطى في هذه الليلة، فأسأل الله لا يحرمكم الأجر جميعا. هذه علومنا وهذه أخبارنا عن أوقافنا وأوقاف مكتب غرب الديرة الدعوي. لكن أما ضيفنا في برنامج مناهل في هذه الليلة، ضيف نحبه جميعا في الله، أتانا من الأحساء لأجل أن يمتعنا ويقدم لنا الماتع والجميل والمفيد والجديد في مناهل، سنأخذ أسراره ومواقفه ودعوته في الدقائق القادمة. خلكم قريب نتعرف وياكم على ضيف هذه الحلقة عبر هذا الروبرتاج، وبعدها نرحب به بإذن الله. ابقوا معنا.
مورد العذب وأجمل الحب ووردة بيضاء.
الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والماجستير والدكتوراه من الجامعة العالمية الإسلامية. إمام وخطيب وحاصل على تزكيات علمية من جمع من أهل العلم الكبار. لديه العديد من المشاركات في القنوات الفضائية والإذاعات المحلية والعالمية.
ذهبت صليت في المسجد وخلف الإمام في حالة لم أكن أعتادها ومكان لم أكن أعتاد الصلاة فيه، فقال لإمام المسجد: ويا شيخ، والله قرأت تلك الفجرية آيات كأنها والله جسدت حقيقة التي ذهبت إليها، تلك الآيات التي قرأتها كأن الله جل وعلا أخبرك وكأنه أتاك خبر أنني أنا يا فلان الفلاني سافرت وذهبت ونظرت وشاهدت وفعلت لكنني لم أعصي، ما بقي بيني وبين المعصية إلا قوة البدن وابتلاني الله جل وعلا بالضعف فلم أقع.
قدم الشيخ إبراهيم عدة دورات تدريبية ومنها دورة الإمام الناجح، القيادة الإدارية من خلال قصة يوسف عليه السلام، وغيرها من الدورات التدريبية. وللشيخ إبراهيم عدد من المحاضرات المسموعة ومنها سابقون السابقون، المفاتيح الذهبية في السعادة الأسرية، أسرار العظمة، رسائل شبابية، موقف المسلم من الفتن، دموع النادمين، وغيرها الكثير من المحاضرات والإصدارات المسموعة.
أنت الخبير بحال عبدك، إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد. أنت المجيب لكل داعي يلتجئ، أنت المجير لكل من يستنجد. من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد.
وهذا هو ضيفنا في هذه الحلقة.
بمورد العذب وأجمل الحب ووردة بيضاء.
طيبة جدا يا
الله. حياكم الله مشاهدينا ويا أهلا وسهلا فيكم في حلقة مناهل. ضيفنا اللي تعرفتم عليه في هذا التقرير هو الشيخ إبراهيم بوبشيت. حياك الله دكتور.
يا مرحبتين شيخ ناصر، أنا مسرور اليوم جدا.
وأنا أكثر والله. في بداية برنامج مناهل وأنا متواصل معك، حريص على أنك تكون معنا في حلقة مناهل.
وأخيرا أظني تعبتك واجد.
لا لا بالعكس والله. ما شاء الله عليك، وأنتم من المشاهير والمشايخ ما تلحقون يعني، ما شاء الله عليك.
الله خير والله.
الله يحييك يا شيخ إبراهيم. إحنا اليوم كما اعتدنا في مناهل واعتاد المشاهدين إنه مع الضيف ناخذ سيرته، يعني اعتادوا عليك الشيخ في الخطب والمحاضرات واللقاءات بأسلوب معين. ولقاءات التلفزيونية كذلك، لكن اليوم حنا يعني ندخل شوي يعني بنحشر أنفسنا شوي في بعض التفاصيل اللي ممكن تفيد السادة المشاهدين. خلني أبدأ مع الشيخ إبراهيم بوبشيت والدعوة لله سبحانه وتعالى، وأنت عرفت عن طريق الدعوة لله سبحانه وتعالى، ولهذا رفعك الله صلى الله عليه وسلم يبارك فيك وأن يعني ينفع بك. الدعوة لله الشيخ إبراهيم وش شكلت لك في حياتك؟ أكيد الدعوة لما خاضها الشيخ إبراهيم غيرت مجرى حياته إلى الأفضل. ماذا قدمت لك الدعوة لله سبحانه وتعالى حينما خضتها؟
الحمد لله الذي هدانا وبالخير حبانا، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأنا أقول للأحبة جميعا من حضر معنا ومن يشاهدنا ومن يسمعنا، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا لابد أن ندرك أن الدعوة إلى الله عز وجل لها مكانة عظيمة، فهي سر رسالة الأنبياء.
نعم.
رسلا مبشرين ومنذرين، فالنذارة والرسالة مبنية على من يحمل هم هذه الرسالة. و كلما يعني جلست أتأمل أن سليمان عليه السلام وقف أمام امرأة، أمام نملة أقصد، منبهرا متبسما، عشرة نداءات كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة قدمتها نملة صغيرة دعت قومها وأنذرتهم بشيء. ثم بعد ذلك يأتي موقف الهدهد، وأعجبني صاحب كتاب الإيجابية في حياة الداعية إذ ركز في بداية مستهل الكتاب على سر الإيجابية التي عاشها هذا الداعية وهو طير من الطيور.
نعم.
فنحن اليوم فعلا نحن نعيش، لابد أن نعيش هم الدعوة.
جميل.
أنا بقدر ما أنا أفرح بمثل هذا البرنامج لكني أحزن حقيقة.
نعم.
لماذا؟ عدد الخريجين، عدد الحاصلين على الشهادات العلمية، عدد الذين أين تواجدهم في الساحة؟ أين أعمالهم؟ أين نشاطهم؟ نحن إذا أردنا أن نطالب، فأنا والله أرى نفسي لا أملك شيئا، وأنت إذا يعني قلت كلمة مساعة واسمح لي أقول لك أنك أخطأت فيها.
نعم.
نحن لسنا من المشاهير. الذي يريد أن يعرف حقيقة نفسه أو يريد أن يرى حقيقة الدعوة يرى حقيقة أننا مقصرين، نحن مثاليس لا نملك شيئا. أنا أجزم أنه يشاهدون من هو أكفأ منا ومن أجود منا ومن أعلم منا ومن أتقن منا، لكن الذي يسأل نفسه ما الذي جعله يعيش تحت قبعة الخفاء؟ ما الذي جعل كثير الآن لا يقدم كثير من الخير؟ ما الذي جعل كثير الناس يعيش محروما أن يقدم شيئا من الخير يناله ذلك الإنسان.
نعم.
لماذا يعني يبخل على نفسه بمثل هذا المنظر، بمثل هذا يعني كنا قبل أسبوع تقريبا في لقاء في الأحساء، والأحساء حقيقة تزخر بالمذاهب الأربعة، فكنا في لقاء فحضر فيه المذاهب الأربعة، كان لقاء مصغر، فسررت كثير لما أعطيت الكلام حقيقة، وخجلت أنني أتكلم أمام مشايخي، رأيت أناس ممن درسونا بالجامعة وبالثانوية من الشافعية ومن الأحناف ومن غيرهم، ما رأيتهم طوال هذه السنين، ما رأيتهم يعني سبحان الله في هذا اللقاء رأيتهم، فسررت كثيرا، سررت سرور لا يعلم إلا الله. أعود لفقرتك الأساسية.
طيب أنا بسألك عن موضوع ليش الدعاء هم ثابتين، يعني من عشرات السنين، من 20 سنة تقريبا، هو الشيخ إبراهيم بشيت، عايد القرني، سعد بريك، الشيخ إبراهيم الدويش، الشيخ سمال عودة، أسماء محددة معينة، لكن ما خرج لنا أسماء جديدة. أنا أودي أسألك وخليك يعني تأخذ راحتك الجواب هذا، لكن أجبني عن سؤالي اللي هو موضوع الدعوة إلى الله، وش قدمتك أنت شيخ إبراهيم في
والله
يعني.
بالنسبة أنا شخصيا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل يعني قدمت لي، أنا أقول بكل صراحة الشيء الكثير. يعني لو قدمت أي عبارة من عبارات الشكر أنا لا أستطيع أني يعني أقولها، لأني أشكر الله عز وجل، ما بي من أي شيء من الأشياء من نعمة ظاهرة أو باطنة، إنما والله أراها حقيقة أنها من الدعوة إلى الله عز وجل. الإنسان والله إذا رأى من المواقف التي تمر به في حياته أدرك أنه مهما قدم للدعوة إلى الله فإنه يقدم. والله لمرت مواقف من سنين عدد، من سنين عددة، والله كنت بعض الأحيان لدرجة أنني أقف في المطار لا أجد حتى قيمة تحويل التذكرة.
عجيب.
نعم. لكن كان الإنسان يجاهد ويناضل ويذهب ويأتي حتى يفتح الله عز وجل عليه.
سبحان الله.
هذه المواقف وهذه الأمور التي ينبغي للإنسان أن يدرك أننا اليوم أمام معركة. هذه المعركة فعلا أن الدعوة غيرت مجرى حياتنا في بيتي، في بيتي، في أسرتي، في حياتي، في مجتمعي، في عائلتي، مع الناس أجمعين، مع المجتمع ككل، مع غيره من الأشياء. الإنسان لا يبحث عن الشهرة. ربما يعني في بدايات الدعوة، وربما أنا إن حقيقة ما أحب شخصيا ترى الأسئلة الشخصية، أنا شخصيا ما أحبها.
إحنا ملاقيين.
لكن أي والله، لكن أنا ما أحبها حقيقة. يعني في بدايات النشاط وغيره لا أنسى كثير من الإخوة جزاهم الله خير، أنا أدعو لهم. أنا أي شخص يخالفني وأنا أقول على هذا البرنامج أنا لا أكره أحدا.
نعم.
أنا أقول بكل صراحة. أنا أتحدى أي شخص يتصل علي الآن يقولنا أني أنا أكرهه أو أبغضه أو أحسده أو أغتابه أو أكرهه، لا أعلم والله أنني أكره شخصا.
ما شاء الله تبارك الله.
وليس بيني بين شخص الآن موجود أي شيء من النغيصة.
ما شاء الله.
نعم لا يوجد، ولا أجعلها تمر يعني مرورا هكذا. ربيت نفسي من الأساس أنني على هذا المسلك أسير.
ما شاء الله.
حتى لو كان يكرهني، حتى لو كان يبغضني، حتى لو كان يحسدني، حتى لو كان ينم علي، حتى لو كان يؤذيني، حتى لو كان يتصيد علي الآن، فإنني والله أكن له. فبداياتي كانت الطريق بعض الإخوة جزاه الله خير أي كتاب عن الغرور، أي كتاب عن الشهرة، أي كتاب عن كذا، على طول يحط لك تحت الباب، تحت السيارة، تحت كذا،
يرسل عليك.
أقول لك مرة يعني والله بعض الإخوة كان يشتغل عميلا لأشخاص
عجيب.
انتكسوا الآن وفي طرق لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. لا أزال أحتفظ أنا برسائلهم
جوال.
نعم أنا أي رسالة كنت إذا أرسل لي شخصا أقيدها عندي في ملف اسمه رسائل الناصحين.
هل لاحظوا عليك غرور مثلا وإلا
أي شيء تسلني أنت نصيحة مثلا تقول لي يا إبراهيم ببشير تراك طلعت في قناة بداية وأنت أرى أنك مغرور أو متكبر أو شايف نفسك أو كذا، أنا سميت هذا الملف عندي موجود رسائل الناصحين سميته.
عجيب.
نعم
حتى وإن تقدك
من سنوات، من أول بدايات الكست، من أول بدايات الكست
معروف.
نعم من أول البدايات، من أول بدايات اختيار العنوان أو المحاضرة أو تنزيل مقدمة للشريط أو كذا، كيف تضع شريط مقدمة، كيف تضع نغمات، كيف كذا،
حتى النقد سواء بناء وهدام أنت تحفظها
من جميع الأشياء. أنا أركز على هذا فأسجلهم، حتى الذي كان يرسل لي أول ما نزل الجوال
كن أول ما نزل الجوال قبل أن ينزل الجوال والبيجر والتليفون الثابت، كانت أجي المسجد وحصل ورقة مثل هذه محطوطة في وسط كتاب هدية، وإذا بالكتاب موجودة في رسالة ما شاء الله تبارك الله. فأذكر سنة من السنوات جاءتني رسالة ما شاء الله تبارك الله، أظنها من ورقتين أو ورقة محفوظة عندي إلى الآن. وهذا الشخص جزاه الله خير، يا شيخ أنت تتكلم في برامجك وأنت كأنك كذا تقول وتقول كذا، وتمر الأيام سنة وسنتين وعشر سنوات وأكثر.
حلو.
فأتفاجأ برسالة تأتيني بعد عشرات السنين، وإذا هذا الشخص هو ذلك الشخص.
أيوة.
فإذا به يقول لي أريدك أن تبيحني وتسامحني وتغفر لي وكذا، وأنا قد يعني أرسلت لك رسالة قديمة وكذا وكذا من الأشياء، والله هذاك موضوع لا يزال أحتفظ به، وأرسل رسالة كانت هذه الرسالة قديما قبل أن تنزل الحاسوب وكذا، فكتبها كتابة كانتها. فالشاهد من الأمر أقول أي إنسان في حقل الدعوة في أي طريق لابد أن يتهم.
طيب أنت الآن دخلت بصراحة في مشاريع كثيرة يعني، وعطتني أسئلة ومحاور ما كنت محضر لها وشكلي بركز عليها تركيز كثير. هل الدعاة يحاربون؟ هل أنتم تحاربون لأجل هذا؟ صبرتم وواصلتم حتى يعني بقيتم في الساحة؟
أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى في أول سورة العنكبوت قال أحسب الناس أن يتركوا داعية أو عالما أو تاجرا أو طالب علم أو غيره، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، إذا كان في الإيمان فقط أو الإسلام أو دخوله في التدين يحارب، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقد يفتن الإنسان اليوم في نفسه، وقد يفتن في أهله، وقد يحارب من أقرب الناس إليه، وقد يحارب من أهله وأقاربه. ثم أعظم البلية أن يحارب الإنسان من المحيط الذي عنده. أنا أذكر كان يأتيني بعض الإخوة يقول لي لا تلقي محاضرة في الهفوف، يعني أنا أسكن في مدينة الطرف، قل لا تلقي في الهفوف، ترى والله بيصير عليك يعني المباحث وبتجسسون عليك وبتصير مراقب وبتصير تخيل يعني أنت يعني في ذاك الزمن. أذكر أول محاضرة ألقيتها في الدمام، فجاءني بعض الإخوة قال لي شيخ ترى والله خطير يعني من هذا القبيل وكذا، يعني قد يعلم الله المعوقين منكم. المعوقين هؤلاء الآن فئة قد يكون من أقرب الناس إليك، إما أن يدعمك وإما أن يسقطك
يخذلك.
والله بعضهم كان كنت أنا عندي سياسة نوعا ما، أنا لا أعلم عن غيري من الدعاة، لكن أنا عندي سياسة حقيقة منذ خروجي من البدايات، وأنا أستشير. أنا عندي سياسة الاستشارة.
استشير من؟
أستشير في كل تخصص أستفيد منه في تخصصه.
يا سلام.
كل تخصص أنا شخصيا أستفيد منه، وكل شيخ أنا أستفيد منه، وكل عالم أستفيد منه.
حلو.
هذه سياسة مشيت عليها في حياتي الأولى وإلى الآن
ما شاء الله،
وإلى يومي هذا في قراراتي في الغالب أستشير كل صاحب تخصص
ما شاء الله،
أستفيد منه بتخصصه في مجاله أستفيد منه.
شيء جميل.
فكنت حقيقة أستشير حتى في طرح الموضوع، في فكرته، في بناء أفكاره، في طريقة أمره، في طريقة كذا. فتجد الناس التي تقترح عليك تختلف أفكارها، تختلف آراءها.
صحيح.
تختلف مفاهيمها.
نعم.
الذي يهمني أنا الحين من الذي يحمل هم الدعوة؟ هذا يعني أعطيك مثال، هذا اللغوي وهذا صاحب العقيدة والفقه وهذا صاحب الأدب والسلوك وهذا صاحب التربية، هل هؤلاء كلهم يحملون هم الدعوة أم لا يحملون هم الدعوة؟ لذلك لابد الشخص الذي تستشيره في مجال الدعوة أن يحمل هو هم الدعوة.
نعم.
هو شخصيا يحمل هذا الهم، يبادر لهذا الهم.
جميل.
يحمل يتحرك لهذا الهم. لذلك الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا قال لنهدينهم سبلنا.
جميل.
لابد أن تدرك أن الله في سورة الكهف قال هيئ لنا من أمرنا رشدا. إذا أردت أن يهيئ لك الله في دعوتك في نشاطك في أمورك، لابد أن تدرك أن طريق البدايات دائما مليء بالشوك.
صحيح.
يقول لسفيان رحمه الله قالوا له أيمكن الرجل؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى. والبلية أنواع، أنواع البلايا كثيرة جدا.
طيب جميل، يعني أفهم من كلامك بأن البلايا والبلوى والأشخاص المعوقين موجودين، ولا بد أن يعني الشخص يكون صابر ومتزن حتى يستمر في حياته، ويستشير كذلك أصحاب التخصص، خصوصا إذا جاك أمثال هؤلاء المحاربين للدعاء، يعني ممكن أن تستفيد كذلك من الشخص اللي يحاربك وتتجه إلى مختص تستشيره يعني تستنير برأيه. أنا خليني أرجع إلى موضوع شيخ، أنت الآن يعني تكلمت عن الدعوة إلى الله وتكلمت عن المعوقين اللي يعوقون، لكن الآن دخلت في الإعلام في مجال الإعلام. الدعوة والإعلام هل بينها تباط؟ هل يخاف الداعية يخاف انه مثلا الاخلاص عنده انه يقل لاجل انه ظهر الناس واشتهر وبلغ الافاق؟ هل ممكن درجة الاخلاص ودرجة النية انها تقل، يبقى الان دور الاضواء اكثر من دور الاخلاص؟
شوف شيخ ناصر، هذا بشت صح ولا لا؟
صحيح.
الذي يراه ولم يتعود عليه يرى انه هذا له مكانه، والذي تعود عليه لا يرى شيء.
صحيح.
لا يقدم له ولا يؤخر شيء. الذي يرى الإعلام وسيلة يوصل رسالة مهمة جدا.
نعم.
يوصل رسالة مهمة. هذه الرسالة المهمة إذا أنت الذي يعلم السر سبحانه وتعالى ويعلم نجواك ويعلم ما في مكنون نفسك، إن كنت مغرورا أو كنت متكبرا، الذي يحاسبك هو الله. جميل. لن يحاسبك أحد من الخلق.
جميل.
شوف أنت ترى ظاهري، لكن أنا إذا تعاملت مع الله لا تعامل معك.
يا سلام.
لذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في أكثر رسائله أكثرها كان ينص على هذه القاعدة، أن المخلص لا يتغير حاله، يعني النقد أو التجريح أو الانتقاص لا يغير من حياته. وهذا الذي أنا أنصح في نفسي وأنصح في كثير من الإخوة اليوم أن يعيشون هذا المبدأ. كيف يمكن أنت لا يتأثر؟ يعني يجيك واحد شخص ممكن ما يقبل حديثك، ما يقبل خطبتك، ما يقبل محاضرتك، مش داخل مزاجه هذا الأسلوب، مش داخل مزاجه هذا الطرح. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم إيش، من لم يزودي. لابد أن تدرك أن هذه أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل.
جميل.
أذكر بعض الإخوة الذين كانوا من أعظم الناس مثلا في النقد أو الجرح أو غيره، لا تعلم أن الله قد يفتح على زوجته وعلى أولاده. وهذه نقطة أنا ودي أنبه لها، حقيقة مهمة جدا.
فلك تختصر في الأجوبة لأن عندنا محاور نبي نمر عليها. ما شاء الله عليك تمسك خط.
ما شاء الله
تبارك الله. اسلم.
فبعض الإخوة اليوم، خلنا نختصر. بعض الأخوات أو بعض الأبناء يعرفون أن والدهم شيخ مثلا.
جميل.
فيروحون يمدحون شيخ ثاني. أو داعية آخر.
جميل.
لا تعلم المرأة هذه كم سوف يكون لها من التحاسد والتباغض. هل تعلم أن الحسد نحن بعض الأحيان نحن الذين نزرعه؟
كيف؟
أنت لما تجد تثني على شخص كثير أمام شخص يعتبر من الأقران، وإن لم يكن من الأقران يكفي أن يكون هو خطيبا أو محاضرا أو داعية في محيط معه، لكن أن يمكن هذا الشخص فهذه كارثة. فيبدأ بعض الزوجات مثلا تقول أنا تابعت برنامج فلان، تقول لزوجها، زوجها وده يطلع في برنامج، زوجها وده يخرج في الإعلام، زوجها وده يطلع، هو عنده إمكانيات لكن ما طلع. يا أختي الكريمة لا تفسدين زوجك على هذا الإنسان.
كده الشغلة.
نعم. بعض الإخوة اليوم لا يثق في والده.
عجيب.
لا يثق فيه، قد يكون والده عالم، قد يكون داعية، لكن لا يثق فيه. قد يكون أخطاء من الأب، قد يكون أخطاء من الإبن.
جميل. طيب يعني أنا أذكر أحد المشايخ له وجهة نظرة، لكن هل تؤيد أنت مثل هالتوجه؟ لما دعي يعني إلى لقاءات عبر القنوات يرفض، يقول أخشى على إخلاصي، هل تؤيد مثل هالفكرة؟
أنا لا أؤيد.
تلفون.
هذا معناه إذا كان فرق بين إنسان مخلص بدرجة أنه لا يريد هذا الباب خشية على نفسه، لكن أقول له أن الأمر الآن صار مؤكدا عليك. نعم.
جميل.
صار مؤكدا عليك. والإنسان منا لو قال إذا أطلع قدام الناس، ها هو الخطيب يطلع أسبوعيا أمام الناس، وها أنت تصلي أمام الناس، وها أنت تفعل أمام الناس وغير ذلك، وهل هذا يمنعك من الأشياء؟ لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم داعيا للأمة، لابد أن يفعل الإنسان هذا الأمر. ثم الأمر الآخر وهو رسالة مهمة جدا، وقد أثرتها يعني في حسابي في بعض الوصايا في تويتر خلال الأسبوع الماضي، أننا لابد أن نخفف مسألة نقد بعضنا بعض. يعني اليوم تكتشف أن بعض الدعاة وبعض المسلمين ينقدون بعضهم بعضا. وأصبحنا نتصيد الأخطاء بعضنا البعض.
هذه موجودة عندنا يا شيخ،
وهذه كارثة موجودة الآن. وأصبحنا نترك الذين يستحقون الدعوة إلى الله والنصح إلى الله، وأصبح المسلم مشغول بالمسلم. أصبح المسلم اليوم مشغول بالمسلم. طيب أنت الآن لابد أن تدرك، وأنت تشرح لطلابك يا طالب العلم، أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. كيف تشرحها للطلاب؟ أتقتنع أن هذا الماء يزيل الخبث الحسي وأنت ما عندك من اليقين ما يزيل الخبث النفسي؟ سبحان الله. أتؤمن برفع الحدث الظاهر
ولكن الحدث الذي في النفوس من الحقد والضغينة والبغضاء وغيرها من الأشياء ما عندك ما يزيله. أنا أتعجب من هذا.
جميل. طيب شيخنا الآن يعني النقطة اللي أثرتها أنت الآن ممكن بعض الناس يركز عليها, يعني ممكن يقول أن دام الموضوع بين المشايخ كذا فهذه مصيبة, لكن
اللي هي ليست مصيبة.
أيوة, لأنه الآن الظاهر والله الحمد يعني, ويعني جسد هذا برنامج سواعد الإخاء العام الماضي لما التقوا المشايخ وتحابوا بينهم الألفة والمحبة, فأرى الناس أنه لا زالت المحبة والألفة ومستمرة بين طلبة العلم وبين المشايخ, فكيف يعني تفرق بين
عبد الرحمن بن عوف وقف لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الرحمن كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قالوا نكون كما أمرتنا يا رسول الله. قال أو غير ذلك يا عبد الرحمن؟
نعم.
أو غير ذلك؟ قال تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتدابرون.
وهذين الصحابة.
أنا بسألك الآن مثل ما أنت تسألني.
نعم.
أول ما بدأ برنامجكم هذا وأنت تتصل علي, إيش كنت أنا أقول لك يا شيخ ناصر؟ كنت أقول لك كلم كثير من المشايخ.
صحيح.
كلم كثير. هكذا ربيت نفسي على ذلك. أنا أفرح أن يخرج غيري في محاضرة. وأفرح أن يخرج غيري في برنامج. بل أدل على فلان وعلى فلان وأقول هذه أرقامهم. لماذا لا نتربى على هذا الأمر؟
جميل. هذه النقطة الثانية أبغى أكلمك عنها اللي الأسماء. واحدة منذ سنوات لم تتغير, وش السبب؟
قد يكون هذا خلل.
شيخ إبراهيم بوبشير.
هذا قد يكون خلل.
وش السبب يعني؟
قد يكون خلل من جهتين. خلل في مدرسة الدعاء أنفسهم. الدعاء اليوم يحتاجون أن يرجعون إلى مسألة مدرسة الداعية, مدرسة العالم, مدرسة كيف ينجب هذا العالم طلابا, كيف ينجب. لقد مات سفيان قال ضاع علمه بسبب إيش؟ طلابه. لا بد أن ندرك أن كم من عالم اليوم كان السبب بعد توفيق الله عز وجل طلابه.
نعم.
الدعاء اليوم إني أنا أنصح نفسي قبل أن أنصحه.
نعم.
ولولا رهطك لرجمناك. الجمهور الافتراضي لا يغرك أيها الداعية. الجمهور الافتراضي هذا لا يغرك. إنما الجمهور الذي أنت تبنيه حقيقة, تبنيه بالعلم والدروس العلمية والمتابعات والتربية الصحيحة التي لا فيها عنصرية ولا حزبية, لا يربي الداعي الطالب الذي عنده على نفسه يقدسه ويجله ويحترمه وغيره ينتقده ويغتابه وينم عليه. لا, مدرسة الدعاء هذا النقطة الأولى. لابد أن الدعاء اليوم يتجهون إلى المدرسة الدعوية التي تربى فيها ابن الجوزي فربى فيها طلابه.
نعم.
الذي ربى فيها ابن مازن فأخرج هؤلاء الناس. الذي ربى فيها ابن عثيمين وأخرج هؤلاء الناس. نعم. لابد أن يرجع اليوم العالم والداعي وطالب علم ويدرك. لما تقرأ في سيرة أبي حنيفة كيف كان تعامله مع طلابه.
نعم.
ترى شيئا من العجائب التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها. أنا أذكر أحد الطلاب ممكن يتابعني من خير الطلاب معي وكذا جزاه الله خير, أذكره وأنا أطرح مرة درسا لأبي حنيفة فقلت أبا حنيفة كان يعرض على طلابه أن الزواج. المهم فجاءني مداعبا قال يلا يا الشيخ نبغى تسوي لنا مثل ما سوى أبو حنيفة, والله العظيم سوف فعلتها له وهو يتابع الآن.
أيوة.
كلام قديم.
أيوة.
فأخرجت مبلغ مهره شيك.
أيوة.
وعطيته إياه قلت فضل متى ما فتح الله عليك رده وإن ما أردته لك.
يا سلام.
أعطيته إياه قلت هذا تفضل روح أقول حق أبوك أنا أريد الزواج.
يا سلام. من الحين وتعطي شيكات ولا خلاص؟ جميل. طيب أنا شيخنا يعني خلنا يعني نطلع من موضوع الكلام عن الدعاء والحديث عنهم وأيضا عن الدعوة الله سبحانه وتعالى إلى موضوع الشيخ إبراهيم بوبشيت وحياته, يعني حنا نبغى نتعرف على ذلك أكثر والجمهور كذلك يبغون يتعرفون عليه في الدقائق القادمة. خلنا نتكلم عنك شيخ الشيخ إبراهيم وحياته منذ الطفولة. خلنا نرجع شوي, خلنا نرجعك شوي معلش, يعني نبغى نعرف الشيخ إبراهيم وين درس في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة وما هي شهاداته, من المعلمين اللي هم الفضل عليه, عطناها باختصار كذا عشان ننتقل
إلى أشياء هديجة. يعني أولا يعني أكن لأول مدرسة تخرجت منها في الحقيقة أعظم يعني محبة وإجلال وإكبار.
نعم.
فأول مدرسة أنا حقيقة تخرجت منها هي مدرسة والدي.
ما شاء الله.
مدرسة والدي حقيقة وليست هي لي أنا شخصيا, بل الوالد خرج جيل عجيب جدا من جيل الحياة, فحقيقة كانت هي أول مدرسة أنا تعلمت فيها. يعني تعلمت من الوالد صلاح دينه وتعلمت منه سبحان الله حبه وبذله وعطاءه وسخاءه النفسي في مجلسه في أدبه في احترامه في تقديره. سبحان الله تخرجت من هذه المدرسة حقيقة وأنا أقول بكل صراحة
أقول أن مدرسة والدي أراها تساوي عندي جميع الشهادات بكل صراحة. مدرسة والدي أنا أعتبرها أفضل شهادة تخرجت منها، تفوق أي شهادة. أنا أرى أن مدرسة والدي هي أفضل من أي منصب، بل أراها في الحقيقة أفضل من أي شهادة حصلت عليها في حياتي. لا، كل الشهادات لا تساوي عندي شيء. أنا في خير وفي نعمة عظيمة جدا، وفي خير كل هذا الأمر يرجع لوالدي بعد فضل الله عز وجل. مدرسة والدي أنا أراها أنها أفضل مدرسة حقيقة تخرجت منها. أنا ربما إلى الآن لا أستشعر أن والدي قد توفي.
رحمه الله، رحمه الله، سكرا مسيحة جلالة.
كثير من المواقف ربما تدخل علي زوجتي في المكتبة وكذا فيروني يرونني يعني أبكي، ما يدرون كم مرة يعني أكتب مقالات وإلى الآن لم أخرجها. فتتفاجأ ما تعرف الإجابة، فتجي تقرأ الكلام المكتوب فتتفاجأ أن الكلام عن الوالد. فالذي أريد أن أصل إليه أنها كانت مدرسة والدي حقيقة أراها أنها أفضل مدرسة حقيقة مرت علي في حياتي إلى آخر اللحظات، لأني وجدت الأب، وجدت المعلم، وجدت الأخ، وجدت الصديق، وجدت الصاحب، وجدت الأنيس، وجدت كل شيء. ربما آتي في قمة التعب، في قمة الحزن، فذاك يذهب كله في لحظة واحدة. وجدت الصديق الذي ربما يعني أسافر معه ويأتي معي ويذهب معي حتى في المحاضرات وحتى في أشياء. وجدت الشخص سبحان الله يعني ليس هو كاملا لكنه كان مدرسة حقيقة. من يعرف الوالد رحمه الله أو خالطه أو كذا يعرف ما أقول. أنا لا أتكلم أنه والدي، بل حقيقة الوالد يعتبر والد لكثير من الأشخاص. فكانت هذه أول مدرسة حقيقة تعلمت فيها وتخرجت منها. الوالد لا يملك كثير من الشهادات، لكن كان يملك شهادات تفوق الماجستير والدكتوراه، تفوق كل شيء. أولا الوالد قربني للمشايخ في البلد. نحن في بلدتنا فيها طلاب علم ومشايخ، فكان أول مدرسة حقيقة أنه قربني لهؤلاء. لأن كان الوالد رحمه الله كان صاحب مجلس ويفتح بيته ومجلسه ومزرعته ومكانه يفتحه. فكان هذه النقطة التي أنا أنصح فيها الآباء حقيقة، أن الوالد سبحان الله قربنا من الفئة الصالحة الطيبة النقية التي تأتي مجلسه. فكان مشايخ البلد وطلاب العلم في البلد كانوا قريبين من الوالد جدا. يعني أغلب المشايخنا يعني كان شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله عبد اللطيف، والشيخ سالم بن مبارك الحرير، والشيخ عبد الله بن سعد المهنا، وشيخنا الشيخ علي السنيني رحمه الله تعالى، والقريبين كانوا من البلد، كانوا قريبين من الوالد جدا. فهذا القرب ولد لنا قرب مع هؤلاء هذه الطبقة أصدقاء الوالد. وما أدراك ما أصدقاء الوالد؟ لقد رأيت الإيثار، قد رأيت البذل، قد رأيت الإنفاق. لم أرى بخيلا في مجلسه، لم أرى إلا الكريم، لم أرى إلا من. فكانت مدرسة متكاملة فيها من الدعابة وفيها من المزح وفيها من الوعظ وفيها من التذكير وفيها. فكان هذا انطلاقة بداية إلى الارتباط بالشيخ فلان والاستفادة من علمه والاستفادة من فلان من دروسه والاستفادة من فلان حتى بدأت أدخل في الإمامة. لقد يعني من فضل الله عز وجل علي أمنت الناس وصليت بالناس في سن مبكرة جدا. يعني ربما كان ذلك في سن ثاني متوسط بدأت الإمامة بالناس، بدأت ألقي الدروس من فضل الله عز وجل وأنا في ثالث متوسط.
عزز فيك الثقة في النصر.
أي نعم، كان هذا الأمر. لا سيما أن بعض الأساتذة الفضلاء حقيقة يعني أنا المهم عشت الابتدائية دخلنا المدرسة.
جميل، أنت تحدثت عن والدك، والدتك على قيد الحياة؟
الوالدة الحمد لله على قيد الحياة. الوالدة أيضا أعطتنا مدرسة عملية في طيبة القلب، في حسن التعامل، في حسن الأدب. لا سيما أنه يعني كانت الوالدة في زمن كان صعب جدا. أنا أجزم أن اليوم لا تستطيع البنات ولا تستطيع حقيقة أن تقوم بشيء من ذلك الأمر. كانت جدتي أصيبت بالإقعاد وأنا كان عمري نحو 12 سنة تقريبا. فكانت الوالدة قامت بها قيام لا يعلم أمره إلا الله عز وجل. طبعا كانت جدتي هذا من الطرائف، كانت جدتي تغليني غليان عجيب جدا، فكان هذا يولد غيره يعني. كانت جدتي يعني تحبني حب عجيب جدا، طريفة الحب هذه أنها أصلا كانت في غيرة بينها وبين زوجها، فتوفي الزوج جدي رحمه الله توفي وأنا في التاسعة.
فسبحان الله تغليني غليان عجيب جدا يعني.
ما شاء الله.
فكانت حتى المال تبذل لي والشراكة.
ما شاء الله.
فكان إذا الوالد قال لا في حد ثاني ما شاء الله يدعم.
ايه في مورد آخر.
مورد.
ما شاء الله ما تلام.
فكانت يعني سبحان الله حتى الوالدة نشأ الإخوان أيضا كذلك لا تزال هذا إبراهيم عندها.
ايه غير.
غير سمي.
ما شاء الله.
سمي له ضريبة دائما.
ما شاء الله ما تلام. كثير مهضوم زي ما يقولون اللبنانيين ها. مزيون ما شاء الله عليك الله يحفظك. طيب الآن أنا أستأذنك شيخنا وبرجع لك يعني لكن معنا اتصال اللي وفقرة اعتدنا عليها مشاهدينا فقرة اتصال محب نتابع ونعود إن شاء الله.
تشع انتظاما بها كبرياء إذا ما تسان الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء ويركض منا جميل الأمان.
معنا في فقرة اتصال محب الشيخ مبارك الإبراهيم. حياك الله أبو عبد الرحمن.
حياك الله يا شيخ ناصر.
يا هلا وسهلا فيك وسعيدين بمداخلتك معنا.
الله يعطيك العافية شيخ ناصر وأشكرك على هذا البرنامج والقناة بداية الله يجزاه خير وأشكر ضيفك شيخنا الله يجزاه خير وأستاذنا وأخونا الكبير الله يجزاه خير.
الله يسعدك يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن الشيخ إبراهيم أبو بشيت صديق لك وأخ قبل أن يكون صديق يعني هكذا عرفنا لكن
شيخنا الله يحفظك شيخنا هو يصير ولد خالي
أستاذي ما شاء الله
الله يعطيك وشيخي تعلمت منه الكثير.
طيب عطنا الشيخ إبراهيم يعني في كلمات
مثل إيش يعني تبغى تتكلم عن الشيخ
أنت قريب من الشيخ إبراهيم ما هو الشيء الذي أنت يعني وأنت قريب منه مش تعرف عنه
ما شاء الله
في دعوة خصوصا
ضاع كبير لو بذكر في سيرة الشيخ الله يحفظه
عطنا في أمور الدعوة وأنت قريب يعني منه في من دروسه ومحاضراته.
أنا منسق الشيخ إبراهيم أيضا قريب ومنسق أيضا الشيخ الرقية أيضا منسق المحاضرات محاضرة الأحساء.
ما حلو انت المنسق اللي تواصل معك
منسق الاحساينا
اي ولا وراك تاخرنا واجد الله يهديك
الله يحفظك. انا منسق الشيخ الاحساء
في الاحساء هناك ما شاء الله الله يحييك ابو عبد الرحمن. طيب وش انا هي سؤالين بس يعني اسمح لي الاول الاشياء اللي انت وانت قريب من الشيخ ابراهيم يعني المميزه اللي تعرفها عنه يعني ربما كثير من الناس وهذه الزبده ما يعرفونها من هو الشيخ ابراهيم. الشيء الثاني يعني نبي منك كلمه تختم بها الاتصال الشيخ إبراهيم تفضل.
الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فالشيخ إبراهيم يتميز في ميز كثيرة وأبدأ بها أولا في معاملته في طلب العلم تعلمنا منه الكثير والقوة في العلم كان يحثنا كثيرا على القراءة والاطلاع كثير من الشيء قرأنا عليه الكتب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد المجلدين حق ابن عثيمين قرأتم عليه الشيخ وأيضا في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة القاضي الشافعي أيضا قرأنا عليه وأيضا قرأنا عليه وصلنا إلى المجلد الخامس حق زاد المعاد وأيضا نقرأ عليه في التفسير بالسعدي أيضا وصلنا إلى سورة غافر وهذا بدأ الدرس التفسير إلى الآن
يعني اللي يفهم من كلامك عبد الرحمن أن عند الشيخ دروس خاصة يقيمها لطلابه
خاصة أيضا والاستمرارية
إيه؟
الاستمرارية والشيخ على المعلومة الشيخ ما ينام إلا 3 ساعات يومية
ما شاء الله
كان منهنك أيضا في طلب العلم دائما يا القراءة الكثيرة
هذا مشكلة لا
لا علمنا علمنا بعض الأسرار علمنا
مشكلة
يا
بابا
أيضا من الأسرار في أشياء قد يغفل عنها الآخرين ايضا مره من المرات يعني حصل حريق في مصلى النساء وبعد صلاه العصر قبل صلاه العصر
ايوه
فكلنا جالسين برا يعني ننتظر المطافي ولكن تعجبنا من الشيخ انه تلثم وخذ سطل بالدي ماي ودخل فتعجبنا ما في كان كله دخان يعني
ايوه
سبحان الله بعد ما خلصنا صلاه العصر صلينا فسالني الشيخ فكان الشيخ يعني يعطي من السنن الطال حريق و إنه كان يكبر يدخل ويرق الماء على النار وكان يكبر وسبحان الله يعني انطفأت النار
سبحان الله.
أيضا من المواقف كان مرت علينا أحد السنوات من 3 سنوات أو 4 سنوات جاء الغبار الأحمر هذا.
نعم.
أي نعم. بعد صلاة الظهر امسكني الشيخ المصلي عنده امسكني الشيخ قال والله الآن عندنا اجتماع بالرياض مع الشيخ ناصر العمر والشيخ عبد الرحمن البراد ومن كبار العلماء أيضا.
نعم.
فأنا قلت يا شيخ والله يعني الطريق ما يبين. فسبحان الله ونحن خلاص نحن مش رايحين.
نعم.
إلا تفاجأت مع أذان صلاة العصر لجأت رسالة قال طلب الجماعة أنا ذهبت إلى خير.
ما شاء الله.
يعني كان الشيخ يعني هناك بالدعوة
في جلد
عالية في الدعوة وذهب إلى من أحسى إلى الرياض لوحده.
نعم.
وبر كان ما بالقطار ولا الطيارة يعني.
ما شاء الله.
كان يحب الشيخ عنده همة في الدعوة.
ما شاء الله تبارك الله.
أيضا من المواقف الطريفة يعني.
تختم بها أبو عبد الرحمن.
أيوة.
أقول تختم بها الموقف الأخير الطريف.
والله الشيخ الطريف كان في زائرين من الشيخ عبد الله المطلق
ايه.
وكان عنده من العلماء من العراق ومن عدة أماكن دول
ايه.
كلهم دكاترة وعلماء.
نعم.
فالشيخ عبد الله المطلق يعني طلب من الشيخ إبراهيم أن يلقي كلمة الحضور كان يعني ما شاء الله ما يقارب 50 أو 55 شخص يعني كلهم علماء وكذا. فيعني الشيخ إبراهيم يعني قال يا شيخ أنتم موجودون العلماء كذا كذا يعني احتراما أستحي أن ألقي الكلمة أمامكم يعني.
نعم.
فيعني شاف الطريق الشيخ عبد الله المطلق الله يحفظه يطلب عمره الطاعم قال حد الشيخ إبراهيم قال هذا أنت الآن تطلع في التلفزيون وتنطق الكلمات ما تستحي قدام
يعني مطلق وزا
اي كان فيها الطراطة يعني
اي احرجها خلاه يلقي غصب على كلمتها
واختم هذه الكلمة والقى الشيخ الكلمة وتعجبت ايضا عندما اضحف الكلمة الشيخ ابراهيم الا نص الكلمة سبحان الله يخرج المذكرات الشيخ عبد الله المطلق وكان ينتقي من فوائد اللي يلقيها الشيخ ابراهيم يكتب يسجلها الشيخ عبد الله المطلق.
جزاه الله خير.
الله يجزاك خير الشيخ ناصر.
الله يسعدك ابو عبد الرحمن سعدنا بسمع صوتك وبمداخلتك الجميله. شكرا ابو عبد الرحمن.
الله يعطيك العافيه الشيخ ناصر الله يجزاك.
الله يبارك فيك. احنا لما نطرح الشيخ مثل هالاتصالات فاحنا
احنا ما توقعناها يعني بهالطريقه حقتها.
ايوه تفاجئك صحيح
يعني
لكن
يعني هذه الاتصالات بهالطريقه حقيقه يعني الواحد انا شخصيا لا ارغب فيها يعني.
صحيح لكن هي احيانا شيخ الفكرة أنه تصل للمشاهد بأنه الشخص ما وصل إلى وسائل الإعلام ومحبة الناس إلا بأسرار ربما أنت لا تستطيع أن تتحدث عنها ونحن لا نستطيع أن نتحدث عنها لكن المقربين لك هم من يخرجونها. تعليقك يا شيخ.
نقول الله يحيينا الأخ عبد الرحمن الشيخ مبارك جزاه الله خير. هو خيرة من خيرة الطلاب من خيرة يعني الأشخاص الذين حقيقة تثق فيهم وفي أمانتهم وأمرهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه يعني على الحق وعلى الخير يعني. لكن أنا أقول أسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا ما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. هذه ربما لا يعرفون الناس إلا محاسن لكن عندنا من الأخطاء وعندنا من الزلات وعندنا من النقص ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أسأل الله عز وجل يعني أن يغفر لنا ما لا يعلم هؤلاء الناس عنا وأن يتجاوز عنا سبحانه وتعالى.
جميل. طيب خليني أرجع لك شوي إلى موضوع المدارس ما ذكرتها لنا وأبرز المعلمين اللي تأثرت طيب. فيهم بشكل سريع شيخ. طيب.
أنا درست في مدرسة الطرف الابتدائية وعشت فيها وحدثت لي فيها مواقف عجيبة جدا سبحان الله على أي القدير يعني. وكانت يعني كانت أيضا
أعطنا معلم واحد يعني بارز
والله
أثر عليك.
المعلم هو يصلي معي كل جمعة وطريف هذا المعلم حقيقة في الابتدائية أكثر من شخص يعني ليس هذا الشخص فقط لكن أنت تطلبني بشخص واحد ولذلك أنا أقول لمشايخي وأساتذتي اعذروني ترى ودي أقول الكل لكن الشيخ ناصر هو اليوم اللي يلزمنا. أستاذ حمد حمدان المبارك
ما شاء الله.
يعني يعتبر هذا الأستاذ حقيقة له قيمة جدا في تربيته على الجلد وعلى الجد وعلى الاجتهاد ولا يزال ما شاء الله بعمره الآن الكبير نسأل الله يبارك فيه يعيش هذا الطموح ويعلق على الأمر. وكان يعني في ابتدائي في ذلك السن الأمور كانت سبحان الله عجيبة فكان له أثر كبير جدا في التوجيه
المتوسطة
المتوسطة انتقلنا إليها فحقيقة يعني كانت في نهاية الابتدائية مسألة الطرق كنت أنا في حيرة أين أتجه يعني أتجه المعهد العلمي أو كذا فأصحابي الذين معي ما كان أحد يتجه المعهد العلمي فغيرت الاتجاه فذهبت إلى متوسطة الطرف تأثرت يعني بشخصيتين وكانت كلها شكلت كل شخصيتين بنت عندي شيئا مهما جدا. الشخصية الأولى شيخنا الشيخ علي السنني عليه رحمة الله تعالى، كان مدرسا للتربية الإسلامية، فكان نعمة الأب ونعمة الموجه ونعمة. والشخصية الثانية هي الأديب والشاعر الذي حقيقة له الأثر الكبير جدا في الاتجاه اللغوي والأدبي والشعري كذا، الأستاذ مبارك بن إبراهيم بوبشيت، هو ولد عم الوالد. الأستاذ مبارك جزاه الله خير حقيقة تميز بميزة يعني ربما يعني هو أبو رياض ما يحب هذا الكلام، لكن حقيقة منذ ما دخلنا المتوسطة فرأى أنني أخرج في الإذاعة وأتكلم، فيعني لا أزال أحتفظ ببعض الكتب التي أعطاني إياها هدية في مكتبتي موجودة. الأمر الآخر كان يدعونا إلى بيته وكان يقدم لنا بعض الدروس. العجيب هو أنه يدرس الرياضيات وهو متقن في اللغة وناقد ومعروف شاعر وكاتب معروف. نعم، فبدأنا وياه سبحان الله بدأنا هذه السلسلة، فكان إلى الآن وهو يتواصل بهذا الطموح وبهذا العطاء مع سنه الكبير.
ثانوي
ذهبنا إلى الثانوية، فكانت الثانوية حقيقة كانت في حياتي غريبة جدا يعني ربما تختلف عن أي شخص. الثانوية درست أول سنة في مدرسة أول ثانوي، وأنا لم أرتضي أصلا الذهاب إليها، لكن كانت ظروف معينة ألجأتني إلى هذا الأمر. ثم انتقلت في ثاني ثانوي إلى مدرسة أخرى حتى جالدت أن أدخل قسم الأدبي. لا أريد اتجاه العلمي مع أن كان مستواي جيد الحمد لله وطيب، رغبتي بالتوجه للتوجه الشرعي لم أقتنع أيضا. هذه بلدة الطرف، درست ثاني ثانوي في ثانوية الجفر أي مدينة ثانية.
نعم.
ثم انتقلت ثالث ثانوي إلى التحفيظ، لم أكتفي بالموضوع لأنني أريد الختم للقرآن،
ما شاء الله
أريد أن كذا، فذهبت ودرست القراءات ودرست القرآن. نعم، فكل سنة استفدت فيها من شخص. فأول ثانوي مثلا كان يعني عدة معلمين حقيقة، وكان بعضهم من يعني من خارج البلاد فاستفدت منهم كثيرا جدا، لكن كان التواصل مع شيخنا الشيخ عبد الله بن سعد المهنة بحكم أنه أيضا صديق مع الوالد ومسجده قريب، فكانت بناء شخصية علمية وكان يتميز بجدارته العلمية. ثم انتقلت إلى ثاني ثانوي، بدأت العلاقة أكبر مع الموجودين بشخصياتهم بأشيائهم بأمورهم. انتقلت ثالث ثانوي وبدأت القضية التوسعية في مسألة المشايخ وطلاب العلم والحضور الدروس، فبدأت مع شيخنا الشيخ عبد الله بن حواس الحواس، وهو حقيقة من خيرة طلاب العلم، من خيرة الحفاظ، من خيرة المقرئين، صاحب القراءة العشر، صاحب الإتقان، صاحب كذا، يعني ما شاء الله في أدب. وإلى يومك هذا والتواصل موجود الحمد لله من فضل الله عز وجل، إلى الآن التواصل موجود بكل معاييره. انتقلت إلى الجامعة فتوسعت المدارك أكثر، فاتجهت إلى المجال الشرعي في كلية الشريعة، فبدأت
جامعة الأحساء.
نعم، جامعة الإمام بالأحساء، فبدأت مدرسة كبيرة مع مشايخ عدة. أحب تكوين العلاقات أنا شخصيا، يعني مدرسين اللي درسوني في الابتدائية إلى يومي هذا الذي موجودين الآن بعينهم علاقة. أذكر ذهبت إلى ألقاء محاضرة في الخفجي، فلما ألقيت تلك المحاضرة في الخفجي وإذا بمدرس هرم
كبير في السن،
كبير في السن، فإذا به أستاذ الذي درسني اللغة العربية وله فضل لا أنساه طوال حياتي وأدعو له، الأستاذ حاتم أبو بلال من فلسطين.
ما شاء الله، شعور ما التقيت به،
ما صدقت أنني أرى هذا الإنسان حقيقة.
بعد كم سنة؟
يعني بعد 25 سنة أرى هذا الإنسان، وهذا الكلام الآن من زمن يعني من زمن. فأستاذ حاتم ما شاء الله قال أنا أول ما كذا تفاجأت فرحبت به حقيقة وخدت رقمه وبدأ التواصل يدب فينا من جديد، وإلى يومك هذا هو يتواصل معي. فرحت كثيرا أنه أيضا أتى للشرقية الآن، فبعد هذا العمر قلت لابد أنك تزورني في بيتي، قال أنا أتابع برامجك وأتابع كذا. قلت يا أستاذ حاتم أنا رزق لله خط طيب، يعني لا أزكي خطي،
ما شاء الله ما شاء الله،
لكن هذا الخط يرجع لهذا الأستاذ.
عجيب، ما شاء
نعم.
الله
أنا سبحان الله قدير، يعني ما أدري، يعني كانت في حياتي بعض أمور التأخر الدراسية كانت لأسباب هذه النقاط. كان والدي حريص أنني لابد أن أكون بمستوى كذا جيد ومن هذا القبيل، وكان حتى يقول حق الأستاذ رسبه، يعني خلي يعيد، خله يعيد. فهذا الأستاذ جزاه الله خير يعني خل أصلح مسألة اللسان وأصلح مسألة، والله أنني كنت ما أذكر أني أتهنى في الفسحة، الفسحة ما أتهنى فيها. الأستاذ هذا حاتم كان يقول لي تعالي في الفسحة، تعالي في الفسحة، كل فسحة تجي عندي، فكان يعطيني القصص الصغيرة هذه حقت القصص اللي فيها الحيوانات،
أيوة والله
وأسماء، ويقول اكتب يلا
اكتب واكتب معه واقيد معه فكان خطه جميلا هو كان خطه جميلا فسبحان الله تاثرت بذلك الخط يعني فاصطلحت عندي اصطلح الخط والاملاء والتعبير كنت الاحق والدي يحب القصص ويحسن فن الطرح ويعني بعض الامور يمتلك امتلاك جميل جدا يعني ما شاء الله
جميل
فسبحان الله بدات المراحل هذه
طيب بعدين انا خلصت البكالوريوس
الجامعه يعني سبحان الله كانت كفيله بحضور مشايخ يعني بعد ثالث ثانوي كان الشيخ عبد الله بن حوال
كلهم مشايخ
الجامعه نعم سبحان الله شيخنا الشيخ عبد الله بالثالث ثانوي كان ينصحني يقول لي ما تجي دروس شيخنا الشيخ عبد الله الشيخ عبد العزيز بن يحيى عالم الاحساء فسبحان الله يا قدير بدأت أحضر عنده وأخذت إجازة بعض الكتب وقرأت عليه حتى لما ألفت بعض الكتب طلبت من شيخنا أن يقرضها
ما شاء الله
بدأت مع الجامعة فبدأ الاتساع مع مشايخ عدة لا سيما في أول البدايات وكان يمتلك بعض المشايخ مثل الشيخ داخل الدكتور عبد اللطيف الحسين والشيخ الدكتور حمود عوضة ويعني الدكتور محمد العمير ومجموعة من المشايخ الذين بدأنا معهم التوجيه وبدأنا مع شيخنا الشيخ عبد الرحيم الهاشم الدروس في التفسير وفي الفقه وفي الحديث ثم اتجهنا إلى مع ذلك أيضا نحضر دروس الشيخ خالد المغربي وبدأنا معه دروس في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير
طيب انتقلت الآن الماجستير والدكتوراه وش كانت الرسائل بشكل سريع
بعد ذلك سبحان الله اتجهت للتربية وقناعتي كانت يعني ما هي قناعة قوية ويعني بدأت أصيب بشيء غريب جدا يعني الفراغ الوقت الشاهد من الأمر يعني بدأ بعض الإخوة الدعاء حقيقة وهذه نقطة أنا أشكر فيها بعض الإخوة حقيقة الدعاء يعني لهم يعني لا يزال فيه تواصل مهما ولدت الشهرة مهما ولدت الأمور لا نزال أحبة لا نزال إخوة لا نزال بيننا من الصداقة بيننا من المحبة بيننا من الألفة ما بيننا من الأمور شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل بدأت يعني سبحان الله يعني يشكر أخونا الحبيب الدكتور عادل عبد الجبار جزاه الله خير بدأنا نشق طريق إكمال الدراسة مع بعض يعني بدأنا أي نفكر أن احنا لا بد أن نتخطى يعني هذه المراحل والدراسة بدأت الجامعة الإسلامية العالمية مكانة الماجستير تتعلق بنفس المجال وهو طرق إصلاح النفس تربويا أسريا اجتماعيا نفسيا بدأنا
أمور تربوية يعني
ثم بعد ذلك احترت في مسألة الدكتوراه فرأيت الواقع الموجود يفرض علي أنني أيضا في نفس المجال لكن بطريقة الثقافة الإسلامية في الخلاف أنواعه وأحكامه حتى يولد عندك قاعدة قوية جدا لابد يكون عندك بنية تحتية كيف تتعامل مع باب العقائد باب الفقه في الخلاف فيه باب الأسرة باب المجتمع باب السياسة باب غيره حتى تولد عندك حكمة تكون يعني هذا باختصار
طيب كيف وفقت يا شيخ الآن بين الدراسة الماجستير والدكتوراه والعائلة والإعلام والدعوة الله سبحانه
والله أنا أولا
كيف توفق بين هذه كلها
أولا أشكر رفيقة الدرب يعني أم مبارك حقيقة رفيقة الدرب يعني كانت لها بصمة أنا أولا شيخ من باب الفائدة حقيقة اللي أقول لك على مدرسة الوالد أنا تزوجت في ثاني جامعة
ما شاء الله تبارك
يعني في نصف الجامعة سبحان الله تزوجت لما عرضت الموضوع على الوالد أنا لا أذكر أنه توانى مع أنه إمكانياته المادية كانت ليست جيدة أي والله كان عنده شيء يعني يملكه الوالد قال ابشر بالخير والله العظيم ذهبت معه فباع ذلك الشيء الذي عنده من أجل هذا الأمر
الله
نعم باع الذي كان عنده شيء فباعه الوالد رحمه الله سبحان الله العلي القدير
فأنت أكبر عيالي
أنا كنت أكبر الأولاد
أكبر أولادي
حقيقة الوالد يعني ما بخل علي بشيء وهذه السياسة أنا أفعلها مع أولادي نعم أي شيء يرتقون به يطورهم يعلمهم غيره لا أبخل عليه فقل لك رفيقة الدرب جزاها الله خير كانت هي أعظم وسيلة راقية مهمة جدا لماذا؟ لأن اهتمام المرأة بالأولاد وبالبيت وبالتعليم وبالدراسة يعين لذلك ما الذي انعكس علي؟ انعكس علي أنا تزوجتها أيضا وهي طالبة خلصت ثاني متوسط ثاني ثانوي جعلتها تكمل الدراسة من فضل الله عز وجل ودعمتها بكل ما أستطيع ماديا ومعنويا
ما شاء الله
وهي الآن تحمل الماجستير
ما شاء الله
في جامعة الملك فيصل نعم ما شاء الله في قسم الموهوبين
ما شاء الله
دعمتها إلى آخر لحظة ومستعد أدعمها إلى آخر لحظة
ما شاء الله
فيما أي شيء تريده
ما شاء الله
نعم لماذا؟ لأن هذا رفيق درب يعين على هذا الأمر تقاسمنا التوجيه، تقاسمنا التربية، تقاسمنا التعليم، تقاسمنا كل شيء، هي تختبر وأنا أختبر والأولاد موجودين وندير هذا الأمر. وفقت كذلك يعني بمن يخلفها من أمها وأبيها، فأسرة راقية، أسرة، هذا كله له أثر كبير في تربية النشء، توجيه النشء
وعلى تسهيل أمورك الدعوية والإعلامية.
يعني قضية الأولاد، أنا أولادي يعني لا أتعامل معهم إنما أولادي، هذه أول قاعدة. سبحان عندي قاعدة علي رضي الله عنه عندما قال لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، فأعيش معه المصاحبة والمداعبة، أغلظ عليه بكل ما أوتيت من قوة وأضحك معاه بكل ما أوتيت من مرح.
ما شاء الله، كم عدد أولادك يا شيخ؟
كل هذا يعني يكون في كفة متوالية، يعني متوالية، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني الحمد لله لي 4 من الأولاد وبنتين من فضل الله.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.
فهذه نقطة مهمة جدا حتى تغرس هذا الأمر. القصور وارد شيخ، لكن بالنسبة لي أنا شخصيا أحاسب نفسي وأعاتبها بالذات فيما يتعلق بتعليم الأولاد.
جميل.
لا أقول لكل أب لا تبخل على تعليم أولادك،
ولو كلفك ما كلفك
دورات للأولاد في اللغة في أي شيء لا تبخل، بل هو من نعمة أظفار وهو يدخل، ربما دخل من الدورات أنا لم أدخلها وتعلم من الأشياء أنا لم أتعلمها،
ما شاء الله.
لكن هذا الأمر لا تبخل عن أولادك بكل ما أتيت، وهذا شيء مصدق أنا أسميه دائما، سوف يرد لك يوم من الأيام.
صحيح،
سوف يرد لك يوما من الأيام.
جميل. الأولاد والصيفية والإجازة تكون لهم رحلات
تكوين الأولاد أولا الأولاد الكبار. مبارك عبد الله، أنا أصلا وأنصح كل داعية وكل عالم إدخال أولاده في الدورات،
ما شاء الله.
فالأولاد لهم ارتباطهم الشخصي،
هذه سياحتهم في الصيفية،
يعني نص الصيفية في الغالب يروحون الدورة حقت مكة للقرآن الكريم والدورات الأخرى أو الدورات التحفيظ اللي تكون في الأحساء برغبة، وهذا ليس فيه ضغط.
جميل.
لا يفهم، إنما هو حوار ونقاش، يا وليدي هذا الطريق تريده، هذا الباب هذا تريده، فلذلك من فضل الله عز وجل يمتلكون أشياء أنكم ما أمتلكها. أقول بكل صراحة.
طيب يعني الأولاد يعني الأهل عموما لك صولات أو جولات معهم خارج البلاد داخل البلاد؟
أنا بالنسبة لأهلي يعني أنا أعتبر أتعامل معهم، أنا الأب، أنا الأخ، أنا الولد.
يا سلام، هم يعطونك الآراء
لا أنا أتعامل حتى أخواتي وأخواني أتعامل معهم أنني قريب من الكل.
يا سلام.
نعم، قريب من الكل، بل حريص على الاجتماع، وهذا أدعو فيه الجميع، حريص على الاجتماع بكل ما أوتيت من قوة. قد يمل الأب، قد تمل الأم، قد تمل الزوجة، قد يمل، لكن أنا ما أمل،
ما شاء الله،
لأن عندي أن لقاء الأهل أو الخوات أو غداء الجمعة أو غداء عشاء اليوم الفلاني أهم عندي من كل شيء. لماذا؟ لأنني أنظر للارتباط المستقبلي، وهذا أنصح فيه الأباء. بعض الأسر اليوم ما تجتمع، ما تلتقي،
صح،
ما تعاضد، ما كذا من الأشياء. حتى الأخوان يزورونا من الرياض ومن الشرقية ومن غيرها حلقات، فأعتذر منهم يوم الجمعة، قل أنا عندي محكمة في البيت،
ما شاء الله.
الوالدة تقول لازم الغداء يوم الجمعة نكون كلكم عندي،
ما شاء الله، شيء جميل.
فهذا مهم للداعية. الأمر الآخر الارتباط العائلي
للداعية ولعموم الناس،
لعموم الناس، لكن الداعي لابد يكون قدوة، لأنه يزور أهله، يزور أقاربه. بعض الناس لا يزور عماته ولا أعمامه ولا خواله ولا أقاربه. التواصل لو كان بالهاتف مع انشغالك، زيارتهم في أفراحهم، في أتراحهم، في أحزانهم، ليجدونك شخصا موجودا. لا يفتقدونك، أنت تريد ما هؤلاء يثقون فيك، يثقون في علمك، يثقون في كذا. ولابد أن تربي نفسك على الصبر، قد يؤذيك منهم شيء، قد لا يحترمون، قد لا يقدرون، اصبر واحتسب.
جميل.
ولذلك سوف توفى الثمار.
جميل. أنت ما جبتني عن سؤالي، رحلاتك السياحية في رحلات لهم في الصيفية
أو سافر؟ نعم،
سافر بهم. نعم. خارج البلاد أو داخل البلاد، هل تؤيد السفر خارج البلاد؟
والله داخل البلاد أو خارج البلاد، حتى خارج البلاد ما به شيء، ما دام إلى بلد محافظ وبلد فيه الخير وتأمن على أهلك وتوصيهم بالحشمة والوقار. لكن لا أنصح بالذهاب إلى البلاد المنفتحة المؤذية، لأن الأبناء يتأذون ويتضررون
من المناظر
أضرار لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. لكن أنا أقول لكل أسرة حقيقة أن تخطط، لكن في نفس الوقت لا تتكلف ما لا تستطيع.
صحيح، بعض الناس يخرج ديون وقروض
يعني دخلوا في معمعة، والسفر مدة أسبوع. صح. وتجد عنده في بيت ما لم يسكن بيت ولا يملك سيارة، ولكنه يسافر سنويا. هذا المبلغ 20,000 و30,000 لو أنفقت أنت في إصلاح حياتك وبناء بيت وتأمين المستقبل هو كون أولاد. صح. أنت ذهب أسبوع الآن وتنفق هذه الأشياء في 10 أيام ثم ترجع مفلسا. لذلك أنا أقول خلال هذا البرنامج
الناس يقولون أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.
والله هذه قاعدة غير صحيحة غير صحيحة.
طيب.
المؤمن كيس فطن ينبغي عليه أن يدرك، لا تجعل يدك مغلولة. والمباهاة قتلتنا اليوم، اختي راحت أنا أروح، أخوي راح أنا أروح، في نفس الوقت أنا ودي أقدم رسالة مهمة جدا، وهذه شوي العيال بعض الأحيان يزعلون علي فيها، يقولون يبا حتى إذا سافرنا محاضرات
ما شاء الله عليك،
حتى إذا سافرنا برامج دعوية، حتى إذا نبي نسافر مرة نبي نسافر مرة
فاضين كذا
ما لنا إلا أنت. قلت أنتم في طريق وأنا في طريق أنتم تعملون أنا أعمل، أنتم تستأنسون أنا عندي هذا إناس، أنتم إيش تريدون المكان الفلاني وديتكم فيه
بس بلقي محاضرة،
لكن أنا بروح ألقي محاضرة عندي برنامج دعوي، لكن لا أفعل. ولذلك يقولون نريد سفرة يكون ما فيها شيء. قلت شوفوا هذه المحاضرة هي البركة عليكم،
الله أكبر،
بدونها أنتم لا تسوون شيء، بدون هذا البرنامج الدعوي أنتم لا تسوون شيء، لن يبارك. ويقدر الله أني سافرت مرة واحدة في حياتي طوال هذا العمر.
أيوة
أنا من تزوجت الآن ما يقرب من 20 سنة
أو أكثر
من
20
سنة، لم أسافر سفرة عائلية أو أسرية بدون برنامج داخل لك أو خارج منك.
حلو.
سافرت مرة واحدة
بدون برنامج.
بدون برنامج.
طيب صار.
لمنطقة في المملكة.
صار.
لم يتهنون فيها.
عجيب.
سبحان الله. بل هم اللي قالوا لي لا نظل أكثر من يومين هنا.
سبحان الله. ليش؟ النفسية عندك صارت متعبة
شوي؟ لا ولا أنا عادي طبيعي جدا، بالعكس بالعكس طبيعي. ما بارك الله لهم في ذيك الرحلة.
سبحان الله نفسية
لا من أجواء لا من أمور لا من أشياء، قالوا لا نريد منطقة الفلانية.
هذه بركة الدعوة.
سبحان والله العظيم قلت لكم أنا خلونا يا جماعة الخير.
ما شاء الله تبارك الله. طيب أنا أستأذنك شيخنا في الحديث عن وقف عائشة رضي الله عنها. أنا والمشاهدين الآن سنتابع كما تابعنا في البداية ونعيد وقف عائشة رضي الله عنها. الرسم الآن يخرج، أعطونا الرسم يا شباب لوقف عائشة رضي الله عنها وقيمة هذا الوقف. لا ما نبغى مرآتي اليوم، مرآتي ما فيه لأنه الوقت داهمنا وتأخرنا كثير عن الشيخ. طيب وقف عائشة رضي الله عنها هو وقف تابع لمكتب غرب الديرة الدعوي، وقيمته 3 مليون ريال، وصل 1,200,000 ريال وتبقى 1,800,000 ريال. وأخرجنا لكم قبل قليل صورة لفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، ويجيز إخراج الزكاة لهذه الأعمال الدعوية للجهات الخيرية أمثال مكتب غرب الديرة. كما تشاهدون الآن هذه فتوى الشيخ بن جبرين رحمه الله، وقرأوها أمامكم. ما حكم صرف الزكاة لمكاتب الجاليات على الكتب والأشرطة ورواتب الدعاة والعاملين وإيجار المبنى وخلافه؟ أجاب الشيخ: الأصل أن الزكاة تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في القرآن، ولكن لا شك أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، فمتى تعطلت واحتيج إلى الأخذ من الزكاة فيما يستعان به على دعوة غير المسلمين وتعليمهم شعائر الدين جاز ذلك، وهكذا يجوز عند الحاجة تجهيز الدعاء وطبع الكتيبات وتسجيل الأشرطة الإسلامية من الزكاة عند اشتداد الحاجة لذلك، فإن هذه المشاريع الخيرية من فروض الكفاية على المسلمين، وقد نفع الله بهذه المكاتب وأهلها ودخل بواسطتهم في الإسلام خلق كثير، فيجوز الصرف عليها من الزكاة عند الحاجة، وتعتبر داخلة في سبيل الله الذي يعم كل ما يقرب إلى الله، وهذا هو القول الصحيح والله أعلم. إجابة فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله واسكنه فسيحاء جنانه. شيخنا مكتب غرب الديرة وهذا الوقف هو يعني يقدم المشاريع الخيرية والدعوية له، تبقى 1,800,000 ريال، وصل 1,200,000 ريال، وسنشاهد إن شاء الله بعد قليل الوقف والرسم البياني له. وش تقول يا شيخ لأمثال هذه الأوقاف التي تقدم لمكاتب الدعوة إلى الله؟
نقول سبحان الله، قبل أن نأتي البرنامج ذهبنا إلى مكتب غرب الديرة.
نعم.
سر خاطري ما رأيت، أبهج نفسي التخطيط الموجود، حب الارتقاء. زرت مكاتب كثيرة، أنا أراه من المكاتب المميزة، يعني طلعت على بعض الأمور، بعض الأفكار، بعض الأشياء أراها أنها راقية جدا. هذا الأمر يدعوني إلى قضية مهمة جدا، أن هذا المكتب خطط وفكر وأبدع، هو لم يكن يعني حاله من الذين يعني ينطبق فيهم عبس وبسر.
لا والله، إنما هو فكر وقدر وخطط لكي ينمو. هذا المكتب مثل هذا أنت لما تدعمه فأنت ترى وقفا تستأنس به. الأعمال الصالحة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، إذا أردت الحياة الطيبة فهذه الصدقة صنائع المعروف التي تصنعها في حياتك. والصدقة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي اليد المنفقة، هي اليد البادلة. يقول عليه السلام ما نفعني مال كمال أبي بكر. أنت لما ترى أبو بكر هذا التاجر الذي دعا التجار للإسلام، فدعا عثمان ودعا عبد الرحمن بن عوف أسلموا على يد أبي بكر، لذلك أنا أقول للتجار الذين يتابعوننا لماذا لا تضعون بصمة، لماذا لا تضعون لكم يد أنتم؟ يعني الرياض أنا أقول بكل صراحة كم تمتلك من التجار، كم من المليارات في الرياض؟ والله العظيم أقول بكل صراحة أما نخاف من الله؟ إذا سافرنا إلى أوروبا وسافرنا إلى غيرها رأينا بعض أبنائنا ماذا يبذلون وماذا ينفقون، عشرات الآلاف التي تنفق، وإذا رأيت صدقة وبذلة لا يساوي شيئا. ما السبب؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، إن لك ما قدمت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فإن من يتقدم بالطاعات والقربات والخيرات والصدقات والنفقات ويتأخر عن ركاب أولئك النفر. إذا كان أبو بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية لماذا لا تفكر أنت من أي باب تدعى، من أي طريق تبذل؟ ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الصدقة الجارية. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله وغيره هي الوقف الخيري، فأنت عندما تبذل. ولذلك النووي رحمه الله له كلام راقي وجميل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كان كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، يؤكد على أن الإنسان الذي يبذل أي ولو كان مشتركا بجزء من المبلغ، بجزء من الأشياء، من الأشياء. ولذلك أبو الدحداح ماذا قدم؟ نخلة. كان الصحابي بينه وبين جاره خلاف، فقال لجاره بعني إياها، فرفض أن يبيعه إياها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيعه إياها بنخلة في الجنة، قال لا يا رسول الله حائطي وبستاني، فأبو الدحداح باعه حائطه وعطاه إياه بنخلة في الجنة، فربح البيع لما أخبر زوجته. الله، فماذا نقول لبعض تجارنا اليوم؟ لابد أن يتفكر هذا الإنسان أن بذله ونفقته لمثل هذه المشاريع التي هي نماء في الحقيقة. ثانيا هذا دعم لنماء العمل الدعوي، لدعم القرآن، لدعم الدعوة إلى الله. استشعر أنت كل يوم أن يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة. ثم قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. أنت كل يوم تقدر تأمر بالمعروف، كل يوم تقدر تنهى عن المنكر، أنت تقدر الحين تروح تعلم يعني الدعوة، ربما لا تستطيع أن تعلم القرآن. تخيل أنت بهذا تشترك مع هؤلاء كلهم.
يا سلام.
تخيل أنت الآن لما تمر على حلقة القرآن حق غرب الديرة تقول يا عيالي ترى أنا أدعم هذا المشروع.
يا سلام.
لما تشوف برنامج مثل هذا البرنامج تقول ترى أنا مشترك في رعاية هذا البرنامج.
دعوة غير المسلمين.
نعم. لما تشوف الجاليات وأعداد المسلمين وتسمع أن غرب الديرة اهتدى على يديهم في المكتب السنة هذه 300,000، يا عيالي أنا من فضل الله أدعم اللي علمهم وأدعم دول المهتدين الجدد. لما تشوف أنت الآن مشروع يعني للتاكسي الذي رأيناه ومشروع للدعوة لكذا، وأنت ما شاء الله تبارك الله تقدم، لا تبخل على نفسك، امسك جوالك الآن، أنا أنصحك امسك الجوال الآن، وهذا هو الحساب أمامك. أقرب صراف اصطبح بهذا الأمر، قدم رسالة. يكفي أنك تتصل الآن على المكتب أو على الرقم الساخن الآن وتقول ترى أنا أتبرع. صدقني يا أخي الكريم داووا مرضاكم بالصدقة، صدقني يا أخي الكريم أن الذي تملكه والله لا تعلم ما يفعلون به ورثتك. والله كم من الناس ملك المليارات، لا أنسى أنا كثير ذهبت إليهم والآن تحت الثرى، هم بخلوا على أنفسهم أن يتصدقون أو ينفقون. هؤلاء الناس الآن أولادهم أين يذهبون بالأموال هذه؟ ماذا يفعلون؟ لماذا لا ترى بنفسك أنت أموالك الآن؟ ابذل وقدم واسعى، وأنت يا أختي الكريمة
أنت أيضا ماذا أنت تفعلين؟ ماذا أنت تعملين؟ والله في سنة من السنوات لما وقع الفيضانات في بنغلاديش والله رأينا العم إبراهيم من الرياض نسيت اسمه الباقي رجل طويل والله رأيناه على حمار أكرم الله الجميع والله أتى بنفسه يوزع الصدقات في تلك الفيضانات. في أندونيسيا رأيت شيئا عجيبا، في اليمن رأيت أعاجب وغرائب، في أكثر البلاد. هنا الآن إذا مررت بوقف فلان المتبرع أما يحرك عندك شيء؟ أنا لا أريد أن أسمي أسماء، لكن بعض التجار الآن أنا أقول لماذا لا تفكر أنت أن تنافسهم في الأجر. أنا بذكر لكم قصة، كنت خارج المملكة في زواج لي ابن لأحد التجار. في ذلك الوقت توه الشيخ سليمان الراجحي قد أراد أن يقسم يعني أن يجعل ثلث ماله في أعمال الخير ويفعل. الشاهد من أمر هذا الرجل جزاه الله خير كنت جالس بجواره فإذا به يقول أنا لازم أنافس الشيخ سليمان الراجحي. والله بهذه العبارة قالها لي. قلت الميدان مفتوح
للجميع. صح
الميدان مفتوح. والله ما مضينا أيام أو مدة وجيزة جدا إلا وذاك الرجل التاجر الكبير في ذلك البلد إلا ويوقف ثلث ماله.
لا إله إلا الله.
وينشئ جمعية خيرية.
يا سلام.
والآن هي من أرقى المستويات على مستوى العالم.
وفي ذلك فليتنافس.
إي والله. من أين نبأ؟ من أين نمأ؟ نمأ لما رأى رجلا أمامه.
صحيح.
أنا أقول للجميع الآن الموجود لماذا أنت لا تبادر؟ لماذا أنت هذا الوقف الآن الذي أنتم تتكلمون كم باقي؟ 1,200,000.
1,800,000.
والله العظيم أن بعض التجار الموجودين مش بعد برا الرياض اللي في الرياض أنا أجزم أنه شخطت قلم من عنده لا تضره. والله لا يعلم ماذا يوجد في رصيده. أنا أقول لكل شخص وأنت أيها الابن إن كنت تعلم أن والدك أعنه على هذا البر، أعنه على هذا الإحسان. أنت أيها البنت أعيني والدك، أعيني أمك، قولي لهم تعالوا نشترك. أسرة فلان تريد أن تقدم، أسرة فلان تريد أن ترعى، أسرة فلان تريد أن تبذل. صدقوني والله سوف ترون سعادة في نفوسكم لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكيف إذا كان الأمر دعما لهذا الدين، نصرة للإسلام، نصرة للمسلمين، تربية على هذا الأمر، تنمية الاكتفاء الذاتي عند المكاتب، تنمية الخير الذي يريدون أن يقدمونه ويبذلونه.
المكاتب يا شيخ يعني مو بكل يوم يروحون يطلبون الناس التبرعات. لما يكتمل مثل هذا الوقف خلاص ما يحتاج يطلبون أهل الخير بأنهم يتبرعون ويعطون لمثل هذه المشاريع الدعوية حتى تكتمل. رقم الجوال لمكتب غرب الديرة يطلع لكم الآن وهو موجود الآن على الشاشة للتواصل. من أراد أن يتبرع أو يشارك أو يدعم هذا الوقف اللي هو وقف عائشة فليتواصل على الرقم سواء برسالة أو باتصال، يتصل على الإخوة ويستفسر أي استفسار هو يريده من حق ذلك. الأمر الآخر رقم الحساب يخرج لكم الآن كذلك. رقم الحساب الآيبان هو في مصرف الراجحي. من أراد أن يحول من مصرف الراجحي إلى الراجحي ما في مشكلة، هذه سهل وميسر. لكن من أراد أن يحول من أي بنك آخر إلى مصرف الراجحي عن طريق الآيبان اللي هو SA زي ما تشوفون الآن على الشاشة 06 ثم يحول مباشرة إلى هذا الوقف وقف عائشة، راح يعني يخرج لكم عند التحويل مكتب غرب الديرة الدعوي. هذه الأسئلة تأتيني كثير، يقول بعض الناس ما يطلع لنا وقف النماء أو وقف عائشة. لا، راح يخرج لكم عند التحويل وقف عفوا مكتب غرب الديرة الدعوي. شيخنا باقي 4 دقائق تقريبا. 1,800,000 ريال يعني هي زي ما يقولون أحيانا الشيء الريال مع الريال يصير مليون. يعني لما شخص الناس وكما فعلوا جزاهم الله خير أهل الخير في وقف النماء اللي كلف 3,500,000 يعني كانت الحسابات على حسب الأخوة كلام الأخوة في مكتب غرب الديرة يقولون 100 مع 100 مع 500 مع 1,000 مع 100,000 اكتملت حتى وصلت إلى 3,500,000. الآن 1,800,000 ريال يعني الأشخاص اللي يبادرون في مثل هذه الأعمال الطيبة وش ممكن يحصلون عليه من أجور من الله سبحانه وتعالى في حياتهم وبعد مماتهم كذلك لأنها وقت.
أولا النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري حديث أبي هريرة لما قال 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وتخيل ذكر رجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله
ما تنفق يمينه.
هذا كأنه ينميك حتى التنافس بين الجوارح. جوارحنا اليوم يحتاج أن تعيش تنافس، يعيش هذا التنافس هذه الروح المتنافسة التي لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة قال تطهرهم وتزكيهم بها.
إنها طهارة، إنها نقاء، إنها صفاء. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. ولذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تكلم عن مراتب الجود، وذكر أن من مراتب الجود بذل المال. والبذل للمال أن تلاحظ أنت اليوم في ساعة الخير وساعة البركة، أنفق هذا المال، لا تعلم ما يبارك الله عز وجل لك بهذه الصدقة، فالصدقة تطفئ غضب الرب. كم عالجت من هم، كم فرجت من كرب، كم أصلحت من ولد، كم أصلحت من حال، كم أصلحت من أمر. لا سيما إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب وفي الرقاب والغاربين وفي سبيله وابن السبيل، فريضة من الله. ففي سبيل الله قال جمع من أهل العلم، قال بعض أهل العلم أن المراد بذلك العلم وأهل العلم وبناء الإسلام ونشر الإسلام، وهي من أعظم الأعمال، ومن أعظم الأعمال الصالحة، الأعمال المباركة التي يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. وهذا المال من أين أتاك؟ إنه من ربك، فقدم شكرك واعترف لمولاك، اعترف لمولاك. والله لا تعلم بركة الصدقة، ولا تعلم بركة الخير، ولا تعلم إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والله سوف يرون حسرتها في الدنيا قبل الآخرة وأثرها في الدنيا قبل الآخرة. أنفق ابن آدم ينفق عليك، وانظر الأثر في ذلك.
جميل، بارك الله فيك شيخ إبراهيم ونفع الله بعلمك. إذن مشاهدينا، هذا هو وقف عائشة بين أيديكم، رقم الجوال يخرج لكم أسفل الشاشة، رقم الحساب سيخرج لكم كذلك. يعني متفائلين بإذن الله بأنه في هذه الليلة أو غدا يعني نفرح بأنه وقف عائشة كذلك اكتمل، لأن هذا الوقف سيكون للمشاريع الدعوية النسائية بمكتب غرب الديرة. لا حرمكم الله الأجر على ما تبذلون في هذه الأوقاف، فأنتم والله ثم والله أنتم يعني اللي تدعمون مثل هذه المشاريع وتجعلونها يوما بعد يوم تتنامى في كل علم، في خير وفي بركة للأمة الإسلامية، فبارك الله فيكم. أنا صراحة أشكر من تواصل معنا عبر هاشتاج برنامج مناهل، أشكر كذلك من تواصل عبر الهاتف يعني لأجل أن يداخل معنا في هذه الحلقة، لكن الحلقة انتهت والوقت راح مع الشيخ لجمال حديثه وطرحه الرائع والمميز، مو غريب عليه الشيخ إبراهيم. نعتذر منكم عن عدم قراءة مشاركاتكم اللي هي يعني ما شاء الله يعني مشت في لا بالعكس لمتعتها مش غلطنا. وصلت الهاشتاجات النشطة يعني هاشتاج برنامج مناهل بوجودك يا شيخنا، فأسأل الله لأحرمت الأجر وكل الشكر لك.
الله يجزاك خير شيخ ناصر، أنا والله أشكركم، أشكر الأخوان في غرب الديرة، أشكر قناة بداية التي احتضنت أمثال هذه البرامج، الشكر للجميع على يعني دعوتكم وحسن ظنكم بأخيك الفقير. لكن أنا أتمنى من المشاهدين والمشاهدات إن رأيتم خيرا فانشروه، وإن رأيتم شرا فاستروه، وادعوا لنا إن الله يغفر لنا. أسأل الله عز وجل أن يجمل بواطننا أجمل من ظواهرنا، وأن يصلح سرنا خيرا من علانيتنا. أسأل الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والراحة والاطمئنان. أسأل الله أن يوفق حكومة هذه البلاد ويجعل بلدنا آمنا مطمئنا. أسأل الله أن يحفظنا من الفتن، أسأل الله أن يحفظنا من الفتن، أسأل الله أن يحفظنا من الفتن، وأن يديم على هذه البلاد. والله بلاد بلا أمن لا تنفع، بلاد بلا أمن لا تنفع، بلاد بلا أمن لا تنفع. اسأل الله أيها الأحبة قبل أن تنامون هذه الليلة أن تدعون أن يبارك الله في هذه البلاد، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد، أسأل الله أن يلبس خادم الحرمين الصحة والعافية والسلامة والراحة والطمأنينة. أسأل الله أن يبارك عز وجل في جهود العاملين في كل خير في كل مجال. أيها الأحبة إنني أدعوكم ويعذرون الإخوة بهذا الاستطراد، أنكم تشكرون الله عز وجل على هذه البلاد، تشكرون الله عز وجل والله لو سجدتم، والله لو سجدتم طوال الدهر، والله ما رأيتم نعما كهذه النعم، وما رأيتم خيرا كهذا الخير. هذه البلاد التي أنتم تحتضنكم الآن وأنتم تعيشون فيها، لا تتبعون الذين يريدون زعزعة المجتمع وزعزعة الأمن، الذين لا يعرفون إلا الزلات ولا يعرفون إلا الأخطاء ولا يعرفون إلا تصيد العيوب. والله لو راجع كل إنسان منا بيته لرأى فيه من العيوب ما لا يعلمه إلا الله. صحيح. والله لو راجع الإنسان مملكة حياته لرأى عنده من التقصير ما لا يعلمه إلا الله. لو راجع نفسه لرأى أنه بينه وبين الله من التقصير لا يعلمه إلا الله. فاذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله بشكره، فإنه ربنا جل وعلا يحب الشكر، فاشكروه جل وعلا بالليل والنهار. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده.
بارك الله بك شيخ إبراهيم ونفع الله بعلمك. كذلك الشكر لكم أنتم موصول مشاهدين على مشاهدتكم ومتابعتكم لبرنامج مناهل. في الختام أقول لكم أوقاف الخير بين أيديكم، نتمنى بأنكم تشاركون قناة بداية وهمها في أن الأوقاف تكثر في بلادنا الحبيبة، شاركونا لو بمئة ريال، فأنت في كل وقت 100 ريال لن تضرك أبدا، بل سترفعك بإذن الله، وسيعوضك رب العالمين سبحانه وتعالى من واسع فضله. وقف عائشة بحاجة وقفتكم معه. إلى اللقاء حلقة إن شاء الله الاثنين القادم مع ضيف آخر جميل ورائع كضيفنا في هذه الحلقة، في أمان.
نأتيكم دوما يا أجمل الصحب، مناهل تروي بضفة الدرب. نأتيكم دوما يا أجمل الصحب، مناهل تروي بضفة الدرب. فشمروا هيا نخطو إلى الرب، فشمروا هيا نخطو إلى الرب.